شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم رمضان الدوحة. حلقتنا اليوم عن فضل ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر العشر الأواخر من رمضان، فهذه الليلة من أعظم الفرص في شهر رمضان المبارك التي ينبغي اغتنام هذه الليالي بالطاعات. والله قال في كتابه العزيز: ليلة القدر خير من ألف شهر. أرحب بضيوف الكرام معي في الاستديو، فضيلة الشيخ الدكتور طارق الحواس، حياك الله دكتور طارق وسعداء جدك معنا.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين.
أيضا معنا الشيخ عبد الله بن محمد النعمة، حياك الله شيخ عبد الله، سعداء جدك معنا في رمضان الدوحة.
الله يرحم والديك، جزاك الله خير.
شيخنا، يعني يمكن دخلنا بالأمس العشر الأواخر، ولا بد من مقدمة أن ندخل في هذه الحلقة عن فضل العشر الأواخر من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فلا شك أنه قد وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى فضل هذه العشر، وهناك آيات أيضا يفسرها بعض أهل العلم على أنها في ليالي العشر، من ذلك قوله تعالى: والفجر وليال عشر. فقد ذهب بعض المفسرين أنها ليالي العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخصها بالاجتهاد ما لا يخص العشرين الأوائل من رمضان. تقول عائشة: كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد في غيره. ومن ذلك أنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنه إذا دخلت العشر كان صلى الله عليه وآله وسلم يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره، بل كان يعتكف الليالي جميعا، وهذا فيها إشارة إلى فضلها. ولولا أن لها فضل ما خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتكاف، ولم يدع الاعتكاف في سنة من السنين عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في فتح مكة لما لم يعتكف قضاهن في شهر شوال، إشارة إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، ولكنه كان في العشر الأواخر من رمضان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. تأمل معي قولها عليه رضي الله تعالى عنها أنه كان يحيي ليلة، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان أنه يحيي الليلة كله، بل كان يقوم بعضه وينام بعضه. أما في الليالي العشر فكان يقوم الليل كله، إشارة إلى عظيم هذه الليالي. كان يشد مئزر، كناية عن الجد والاجتهاد والعزيمة القوية في اغتنام هذه الليالي. كان يحيي أي أهله، يوقظ أهله، كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أهله بأن يعظهم ويذكرهم بفضل هذه الليالي. ولذلك كان نساء المؤمن أمهات يعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكفن بعده أيضا صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الآيات والأحاديث التي أشرت إليها دليل واضح على أن هذه العشر الأواخر من رمضان تختص بالفضل العظيم والثواب الكبير ما لا يختصه العشرين الأواخر.
ونحمد الله أن بلغنا هذه العشر، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أيضا صالحنا. شيخ عبد الله، أيضا تفضل الشيخ طارق وذكر فضل العشر الأواخر من رمضان، والحمد لله احنا الآن في خلال هذه الأيام أفضل ليالي العام على الإطلاق، فضل العشر الأواخر من رمضان.
مثل ما تفضل الشيخ، يعني هذه العشر الأواخر من رمضان لها فضل عظيم، تكلم العلماء عنها وجاءت الأحاديث والآيات في فضل هذه الأيام أو هذه الليالي، منها قيام هذه الليالي، منها أن هذه الليالي تحتوي على ليلة القدر وهي أعظم ليلة على الإطلاق. في هذه الليالي نزل القرآن، في هذه الليالي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحييها طول الأيام ولياليها، كان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصدقات في هذه الأيام أو في هذه الليالي. ففضائل العشر الأواخر ثابت في الشريعة الإسلامية، وقد حثت الشريعة الإسلامية على اغتنام هذه العشر الأواخر من رمضان. تكلم العلماء عن أنها أفضل الليالي، ليالي العام على الإطلاق، بعكس فضائل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، هناك تكون أفضل أيام العام على الإطلاق، أما أفضل ليالي في السنة فهي ليالي العشر من رمضان.
الشيخ طارق والشيخ عبد الله، أيضا نريد أن نتوقف أيضا وحديثنا في حلقة اليوم عن ليلة القدر. أعتقد هناك آيات كثيرة، أحاديث كثيرة أيضا بينت فضل هذه الليلة، نريد أيضا أن نتكلم في هذا الجانب.
من أعظم فضائل ليلة القدر أن الله خصها بسورة تقرأ إلى يوم القيامة، سورة خصصت باسم سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة. سوف يعني يتبين لنا فضل هذه الليلة من هذه السورة، لو اكتفينا بها لرأينا كيف أن الله ذكر فيها جملة من الفضائل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة أخرى في السورة، يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. من أعظم فضائل ليلة القدر أنها أنزل فيها القرآن، أنزل كله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما صحت الرواية عن ابن عباس في بيت العز في السماء الدنيا، أنزل كل القرآن هناك ثم أنزل مفرقا منجما على حسب الوقائع. فمن فضائل هذه الليلة أنه نزل فيها القرآن كما أخبر الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهي أنزل فيها القرآن. ثم قال الله وما أدراك ما ليلة القدر، هذا أسلوب من أساليب التعظيم والتضخيم لأي أمر، وهذا أسلوب قرآني معروف أن الله عز وجل إذا أراد أن يلفت النظر إلى أمر أعاد الأمر بهذا الأسلوب، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير في عبادتها من عبادة ألف شهر. عبادة ألف شهر يعني تقريبا 83 سنة، 83 سنة يقوم الإنسان بعبادة ليلة واحدة يحييها من غروب الشمس إلى ظهور الفجر الصادق، ينال بذلك خير من عبادة 83 سنة،
عمرك كله
عمرك. وقد لا يبلغ الإنسان هذا العمر. نعم لكن هذه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك من يزيد. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه أعمار الأمم تقال رأى أعمار أمته قليلة، فعوض بهذه الليلة، كأن كل سنة الواحد إذا قام ليلة القدر كتب له عمر 83، يعني ممكن يبلغ آلاف السنين إذا عمر 80 سنة وهو يقوم كل ليلة كل سنة ليلة القدر، كم سيصبح عمر عبادته عند الله؟ عظيمة. ليلة القدر خير، لاحظوا الخيرية، يعني خير من أن يتعبد الإنسان فيها 83 ليس فيها ليلة القدر، 83 سنة يعبد الله فيها ليس فيها ليلة القدر، عبادة ليلة القدر خير منها. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، من فضلها أن الملائكة كلهم ينزلون، هذه نص الآية، تنزل الملائكة والروح، والروح على القول الراجح أنه جبريل يراد به، جبريل هو رأس من رؤوس الملائكة، رؤوس الملائكة ثلاثة كما يقول العلماء، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، على رأسهم وأفضلهم وأكبرهم قدرا جبريل، جبريل يتنزل هذه الليلة. المعروف أنه توقف نزول جبريل مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد ينزل لأنه ينزل بالوحي إلا أن يشاء الله. وهنا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، إشارة إلى أن الأصل في الملائكة ما ينزلون إلا بإذن، كما قال الله في سورة مريم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، ليس باختيارهم ينزلون. هنا يؤذن لهم بهذه الليلة أن ينزلون بعدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يملؤون الأرض كلها. شوف هذا الفضل العظيم في هذه الليلة، ولذلك هناك تغير كوني يقع في ليلة القدر يدركه المؤمن بما يشعر به، وربما لو تم مراقبة أحداث كونية يمكن يلفت النظر فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر من الأمور الخير، طبعا هنا من كل أمر من أمور الخير، هنا نزولهم نزول رحمة لا نزول عذاب، سلام هي من فضلها أنها سلام، تبقى سلام ليلة ليس فيها لا عذاب ولا عقوبات ولا نجوم تسقط من السماء ولا حرائق، يجعلها الله سالمة من كل إثم، سالمة من كل عقوبة، سالمة من كل شر، هي حتى مطلع الفجر إلى أن يطلع الفجر، ولذلك هي ليلة. كما أشار الشيخ عبد الله ليالي العشر الفضل فيها في الليل، أما عشر ذي الحجة فتجمع قالوا في النهار، ولذلك هذه الليالي فضلها عظيم وخاصة ليلة القدر. جاء أيضا فضل آخر في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول العلماء أنواع الكتابة خمسة، الكتابة التي تكتب أنواع خمسة، منها الكتابة الحولية السنوية وهي تكون في ليلة القدر، ينقل مما في اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة ما سيقع في هذه السنة إلى السنة، يعني من هذه ليلة القدر إلى ليلة القدر العام القادم، كل ما سيقع ينقل ويفرق في صحف الملائكة، إشارة إلى عظيم هذه الليلة وشرفها عند الله.
الخير شيخ طارق يعني بين
إضافة إلى ما تفضل فيه الشيخ، أيضا من فضائل ليلة القدر أنها ليلة مباركة.
نعم
كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أن أنزلناه في ليلة مباركة.
أحسن.
فيها يفرق كل أمر عظيم، فهي ليلة مباركة تنزل فيها بركات وتحل على هذه الأمة بركات. منها أيضا ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، ولعل هذه من فضائل ليلة القدر أنه يغفر للمذنبين والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن المسيئين في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا هذه الليلة.
لكن كيف تميز يعني هذه الليلة من الأجر والثواب؟ يعني لا شك أن الأجر والثواب فيها مثل ما تفضل ألف، يعني ألف سنة، يعني سبحان الله 83 أو ألف شهر 83 سنة.
نعم.
لكن كيف أيضا الإنسان أن يجعل له جدول، أن يجعل له برنامج حتى يكتب له من الذين قاموا هذه الليلة؟
احنا شوف دائما نقول حق الناس اجتهد بأي عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. تصدق في تلك الليلة، قم إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله سبحانه وتعالى، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أعن إخوانك المسلمين في تلك الليلة، الاعتكاف كما تفضل الشيخ، الاعتكاف أيضا له الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه الليالي لحرصه عليه الصلاة والسلام على إدراك هذه الليلة ليلة القدر. فهناك أمور كثيرة، النفقة قد تقرب بك الله سبحانه وتعالى، ما تدري، لا قد تكون هذه الحسنة التي تتقدم فيها إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة هي من تكون العون بعد الله سبحانه وتعالى في دخولك الجنة، المساعدة التي تقدمها لإخوانك في تلك الليلة، الصلاة التي تصليها، القيام الذي تقومه إذا كنت يعني قائما بإيمانا واحتسابا في تلك الليلة، الدعاء، الذكر. وأنا دائما يعني أحث إخواني وأخواتي على الإكثار من الدعاء، وخاصة في هذه العشر الأواخر في نهارها وفي ليلها. والدعاء هو سلاح، كثير من الناس يتفاعل مع الأدعية في القنوت ولكنهم ينسون كثير من الحالات. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أنت في سجودك، في قيامك، في ركوعك، في سجودك، في صلاتك، أكثر من الدعاء تقرب الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. والدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسنت بذلك. يعني اسمح لي شيخ أحمد، قضية الدعاء هي التي يعني تأكيدا لها جعلت أم المؤمنين عائشة تقول يا رسول أرأيت إن علمت لي القدر ماذا أقول فيه؟
نعم.
فدلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو لا شك إشارة إلى أن عظيم أمر الدعاء خاصة في هذه الليلة. لكن دعنا نلفت نظر إلى قضيتين أنا أريد أؤكد عليها. الأمر الأول، هل نحن بحاجة أن نجعل جدول الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية قراءة قرآن، الساعة الفلانية أكل، الساعة الفلانية بطل؟ الحقيقة لسنا آلة، يعني اللي بيجعل هذه الجداول لا ربما لا يضبط، لأن لسنا عقرب ساعة نريد أن نضبطها بآلة، نحن بشر لنا حاجات لنا. لكن اجعل الهمة كما قال الشيخ عبد الله أنك تحيي هذه الليالي بأي نوع من أنواع الطاعة، ولذلك اللي بيعتكفون سيدركون فضلها لا محالة، بشرط يكون الاعتكاف ربما أنتم ستريدون عليه حلقة، ليس الاعتكاف اللي فيه أكل وشرب وناسة وسعة صدر وجوالات ولابتوب ومتابع للأسهم، هذا ما هو اعتكاف، هذا تغيير جو وناسة. الاعتكاف هو إقبال على الله عز وجل
والتفرغ
للعبادة. أنا مثلا تطلبه قبة في مسجده يدخل معتكفة ما يدخل عليه أحد إذا دخل، وهو رسول الله قائد هذه الأمة، ما منعه أن يعتكف؟ الاعتكاف هو انشغال انعكاف القلب على الله عز وجل بالذكر بقراءة القرآن. فاللي بيعمل له جدول ممكن بعضهم ينضبط، لكن أنا أشوف أغلب الناس صعب، لأن لسنا آلات نقول والله ضبطه، لكن عندك هدف إني هذه الليالي أجتهد فيها بأنواع العبادة،
أختم القرآن وأصلي وأذكر وفي برنامج معين.
أحسنت، هذا هو. إذا لا، أنا أقصد يعني اللي يبي يجعل جدول يقول الساعة الفلانية ما يضبطها، إيه ما يضبطها، لكن نقول خلاص عندك برنامج هذه الليلة هو إحياء هذه الليلة. القضية الأخرى، قالت أرأيت إن علمت ليلة القدر، في إشارة إلى أن ممكن إنسان يشعر أحيانا إن هذه ليلة القدر هو فيها، إما بطمأنينة بشعور سكينة، طبعا على أن تكونها في الوتر، لأن مسألة تحديد ليلة القدر أيها من في ليالي رمضان هذا محل نزاع. ابن حجر أورد 40 قول في خلاف أصلا من أول ما يبدأ إلى آخره، فيها أقوال لأهل العلم، استقر القول الراجع على أنها في العشر الأواخر، ثم آكد الأقوال في الوتر
بسبع باقين أو
نعم آكدها في الوتر، آكدها في الوتر. فعندك الآن أحد الأوتار ذهبت البارحة، بقي عندنا 23 25 27 29 من الأوتار، مع أنها مرجوة، وشيخ الإسلام له رأي قال لو كان الشرط 29
كيف تنضبط في ليالي الوتر؟ قد تكون 22 هي 21، احيانا الخطا في دخول الشهر يعني، ولذلك
أو بعض البلاد الان تصوم قبلك او بعدك،
هذا هو. ولذلك اللي بيحيي العشر سيدرك هذا الامر. خل عندك الهمه انك تحيي العشر كلها، قد تشعر بها جيد، تشعر بطمأنينة سكينة، تشعر الليلة هادية كما جاء في بعض علاماتها. فإذا أنت شعرت إذا كثف، لكن لا تدل الناس وتشير إليهم تقول يا جماعة ترى هذه ليلة القدر عشان يجتهدون وبعدين خلاص يقولون انتهينا، يحمل حقابه ويسافر.
لكن بعضهم شيخ عبد الله تلقى البارح صلى اليوم ما يصلي، بكرة يصلي، وهذا فما يرسلتنا إلى هؤلاء.
أنا أقول يعني سبحان الله، مثل ما تفضل الشيخ، قد يكون هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن أخفى هذه الليلة. صحيح هناك يعني أحاديث وهناك نصوص هي أقرب للأوتار، وقد تكون للأواخر، وقد تكون للأرجى في ليلة 27 مع اختلاف النصوص فيها واختلاف آراء العلماء، لكن نقول قد تكون هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى في الأمة أن أخفيت هذه الليلة، وقد تتقل، قد تكون في أوائل العشرة أو تكون في أواخر العشرة، قد تكون في منتصف العشرة. فالحريص فعلا يجتهد في كل هذه الليالي، لا يجتهد فقط في الأيام الأوتار، ولا يجتهد فقط في الأواخر 27 و25 و29، ولا يجتهد فقط في ليلة واحدة. الكثير منهم، احنا أمة مساجد نرى هذا، ويعني
ليلة 27 مسجدك
المسجد
صحيح موضوع قدم الحرم فل ليلة 27.
نعم، فكثير من الناس قد يغيب عنا هذا الأمر. احنا نقول للأخوة المشاهدين المشاهدات، اجتهد في هذه العشر بكل ما تستطيع أن تجتهد به، والأمر هين سهل. يعني الآن الذي يذهب إلى صلاة التراويح لو ينوي بنية الاعتكاف يجلس من بعد التراويح إلى الفجر، فيتحصل على الأجر هذه الليلة ويكسب جزء من هذه الليلة، وقد تكون ساعة إجابة، والله سبحانه وتعالى يكتبهم من المتقبلين.
نتكلم أكثر أيضا عن هذه الليلة، هي ليلة القدر. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم وأن لا يحرمنا أجرها، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك بحول الله تبارك وتعالى، فانتظرونا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد. وقفتنا الآن مع الشيخ مبارك بن جار الله الجربوعي وفقرة نفحات الصيام، نتابع ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والرفق في كل شيء، الرفق مع البشرية كلها، والرفق حتى مع الحيوانات. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أنه جاءه رجل وهو خير هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، قد جاءه رجل فأمسك ببردة على النبي عليه الصلاة والسلام فشدها إليه فأثرت في عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه فقال: يا رسول الله، مر لي من مال الله الذي آتاك. فغضب عمر وقال: يا رسول الله، رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، مرني لأضرب عنقه. فقال: مروا له، أو قال: أعطوه. هذه من الأخلاق الحسنة التي يتعلمها الإنسان في هذا الشهر المبارك. فقد نهي الصائم عن الرفث، ونهي عن الصخب، ونهي عن المسابة والمشاتمة، ونهي عن المقاتلة في هذا الشهر المبارك. كل هذا دعوة للتخلق بالأخلاق الحسنة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشتكى إليه جمل كان لأحد الأنصار، فقال، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال: لمن هذا الجمل؟ قال: هو لغلام من الأنصار. قال: إن هذا الجمل يشتكي أنك تتعبه كثيرا وتطعمه قليلا. فإن دل هذا دل على عظم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم ما يتخلق به الإنسان في هذا الشهر المبارك الرفق والرأفة بالآخرين. فانظر إلى نفسك، وانظر إلى من هو من تحت يدك من العمالة ومن غيرها، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. جعلنا الله وإياكم ممن صاموا رمضان فأعطاهم الله ثمرة هذا الشهر المبارك، وفقنا الله وإياكم، وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. حلقتنا اليوم عن فضل ليلة القدر، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ طارق، يمكن سؤالنا قبل الفاصل للشيخ عبد الله وتكلم فيها بإشارة معينة، وهي ما هي الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟
نعم، هو أشار الشيخ عبد الله إلى هذا وهو نؤكدها الآن، أن الله سبحانه وتعالى لعل من حكمة إخفاء هذه الليلة تحديدا هو لاجتهاد الناس لأن يجتهدوا في كل الليالي، وإلا فقد صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يريد أن يخبر الأمة بهذه الليلة، فوجد رجلين يختصمان فسبحان قال أنسيتها، فبدأ الصحابة يعني ينظرون إلى سلم متى، قال أرى رؤاكم تواطأت، فمن كان متحريها فليتحريها في العشرة، ثم من كان متحريها فليتحريها في الوتر، ثم في سابعة. الرسول ما جزم بليلة، يعني حتى مع هذا الرسول لم يجزم بليلة، كل هذا تأكيد على أن هذا
الناس تجزم أنها ليلة 27.
ما هو صحيح الجزم بأنها ليلة ثابتة في كل عام، لأنه عندنا أيضا نصوص صحيحة أنها ليلة 21، وفي بعض الصحابة كان يقسم على ليلة 25، وصحابة يقسمون على ليلة 27، وهناك بل جمع من أهل العلم يرى أنها ليلة 29. كنص نقول عن الله أو عن رسوله ما في شيء، إنما هي اجتهادات، اجتهاد أهل العلم في تحديدها. هذا ما هو غريب لأن كل يريد يعرف، لكن الحقيقة أنها مخفية
وتنتقل من ليلة إلى ليلة.
هنا أشير إلى قضية الناس يعني صار عندهم لبس، كيف تنتقل؟ يقولون الآن هي مو ليلة واحدة، يعني القرآن نزل في أكثر من ليلة ولا ليلة واحدة؟ هو لا، نزول القرآن نزل في ليلة واحدة قطعا ما في شك، إنها ليلة منها العشر، لكن احنا نتكلم عن الفضل، فضل الليلة هو الذي قال أهل العلم لعله يتنقل من ليلة إلى أخرى. أما ليلة القدر حقيقة هي ليلة واحدة التي نزل القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذه ليلة واحدة قطعا، لكن فضلها من فضل الله على هذه الأمة لم يجعلها في ليلة واحدة، إنما تتنقل من ليلة إلى أخرى في ليلة السنين، هذا لأجل أن يجتهد العباد، فمن ربما فاته ليلة يدركها في عام آخر في ليلة أخرى. فإذا السر هو الاجتهاد، ولنا فيها نظائر، منها ساعة الجمعة لم يجزم أيضا بتحديد ساعة الجمعة التي ما دعا فيها عبد لله إلا استجاب الله له، هل هي في آخر ساعة من العصر أم هي حينما يدخل الخطيب؟ فيها أكثر من عشرة أقوال المسألة، فيها خلاف بين أهل العلم، أرجاها قولان، أن من دخول الإمام إلى أن يخرج يعني لن تنتهي الصلاة. ولماذا مال هؤلاء إلى هذا الرأي؟ قالوا لأن الحديث يقول ورجل دعا وهو يصلي، قالوا آخر ساعة من العصر ما فيها صلاة، إذن لعل المقصود بها والإمام هو يصلي، هذه الساعة اللي احنا نصلي فيها في يوم الجمعة. الرأي الآخر في صحيح مسلم أنها تحرها في آخر ساعة من العصر، من عصر الجمعة، إذن حتى هذه الساعة أخفيت، ولنا في ذلك نظائر، أنها ساعة السحر التي تكون فيها بالضبط ما هو نزول الوقت الإلهي، الثلث الأخير ما هو بالضبط، هل هو كل الثلث أو أوله أو آخره، أخفي في ذلك ليجتهد العباد. إذن الحكمة هو أن نجتهد، أن نأتي على أنفسنا الضعيفة هذه لنجعلها تبذل أقصى جهد منها لأجل أن تنال هذا الفضل.
أنا أعرف شيخ عبد الله أحد الأخوان يحرص على كل سنة أن بعد الفجر ينتظر ويشاهد الشمس العلامات اللي موجودة، ويقول أعرف كل سنة متى كانت ليلة القدر. إحنا واجب اليوم شيخ عبد الله أن نجلس ونشاهد قبول هذه الليلة بمعرفتنا أن هذه الليلة أو هذه الليلة؟
أنا لا أرى هذا شيء يعني ظاهرة إيجابية حقيقة، يعني مثل ما تفضل الشيخ إحنا مطالبون كمسلمين أن نجتهد في هذه الليالي.
عرفنا الليلة هذه ولا ما عرفنا؟
أو ما عرفنا الليلة، إحنا لسنا رمضانيون نجتهد في ليلة، ولا قدريون نجتهد في ليلة ونترك باقي الليالي، ولا يعني كلفنا أن نسأل عن علاماتها أو إشاراتها أو ما يميز هذه الليلة. وردت بعض الأقوال من بعض السلف، بعض العلماء تكلموا مثل ما تفضل الشيخ، يعني الراحة النفسية يجدها بعض الناس، طمأنينة، سكينة، سلام، هدوء، هذه في الليلة نفسها. وهناك علامات بعد الليلة في نهارها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ صباحا وكانت ليلة ممطرة، شمسها تكون هادئة وليست حارقة. هذه علامات يعني وردت، ولكن لا نجزم بمثل هذه العلامات. وهذه يعني من أسرار الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الله سبحانه وتعالى. أما التشدد والتنطع والتكلف على مراقبة مثل هذه الأشياء، لا يعني لا أرى حقيقة أنها ظاهرة إيجابية. الإنسان يشتغل في هذه الليلة بأمور أهم، أنت مطالب يا أخي بالاجتهاد في هذه الليلة، وهذه فرصة لا تعوض. هذا وقت وعمر يذهب، قد لا تدرك هذه الليالي وقد لا تدرك هذه الساعات ولا قد لا تدرك هذه الدقائق اللي أنت قاعد تضيعها في البحث عن هذه العلامات السنوات القادمة. فأنا يعني أوجه الأخوة المشاهدين والمشاهدات أنهم يجتهدوا في العبادة والطاعة في مثل هذه الليالي، ويتركوا عنهم البحث وكثرة يعني السؤال في مثل هذه الأشياء.
تصور شيخ عبد الله لو أن واحد من هذول اللي الآن راح صور صباح الفجر وحط الكاميرات وصور الشمس ودلها شعاع لها
اللي أنا بديك
مثلا وبثها عند الناس. أنا أسأل هذا الآن، تصور أنت بثيت وقلت هذا الآن اللي شوفه شو تراها ما فيها شعاع، وهذه إشارة إن البارح، وترك الناس العبادة، هل تعلم أنك تحملت إثم تفريط الناس
صحيح.
بهذا
صحيح.
هل تعلم أنك الآن كأنك جزمت بشيء أمر غيبي أصلا
صحيح.
كيف تجزم وتكون سببا صحيح. في يعني تزهيد الناس بقية صحيح. رمضان وعدم صحيح. طاعتهم. احذر أن تكون من المخذلين، أنت خذلت عباد الله عن العبادة
وأنت غير مكلف لهذا الأمر
صحيح. ولذلك يتبع ذلك مسألة الرؤى، الرؤى التي الشيخ أحمد كان قبل البداية أشار إلى ذلك، ان بعض الناس يقول والله الشيخ الفلاني قال لنا نرى رؤيا انها البارحه او انها يعني بعد نهايه ليله من الليالي وتنتشر. يعني خلوا هذا لكم، اللي يرى رؤيا يخليها لنفسه. واشار الشيخ احمد صراحه الى نقطه مهمه جدا، وهي ان المعبرين معبرين الرؤى، لو واحد سالكم عن والله انا رايت رؤيا وانت يعني تبين لك من 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 تفسيرها انها البارحه، يا اخي لا تخبره، قل له يعني خير ان شاء الله، لان انت لابد تدرك
تتواكل الناس تتواكل الناس على هذا الامر. واذا كانت هي البارحه او الليله او بكره، واعلموا الناس بان هذه ليله القدر، والله احنا بلياش والناس يعني
صدقت
يعني متكاسله جدا، نقول لهم العشر الايام الجايه كل واحد يجتهد ويبتعد عن هذه الامور كلها. لكن نريد ايضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان.
النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر يعتكف، وكل إنسان يعرف إيش معنى أن الإنسان يعتكف في المسجد. يعني الاعتكاف هو عبادة تبدأ من أول يوم من ليالي العشر، كان صلى الله عليه وسلم يدخل مع غروب الشمس ويدخل معتكفه بعد الفجر إلى أن يعلن العيد. عشر ليالي ما يخرج من المسجد الاعتكاف، هذه عبادة مستقلة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. هل يلزم فيها الصوم أو يلزم يعني في غير رمضان، محل نزاع، ليس الآن احنا حديثنا عن الاعتكاف. لكن هديه صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكف العشر الأواخر كلها، ويعتكف نساؤه، ويعتكف جمع من الصحابة في المسجد حتى لا تكاد تجد موقع في المسجد من كثرة من يعتكفون. وفائدة الاعتكاف أن أولا تدرك فيه تصلي الفرائض كلها جماعة مع المسلمين. أولا أنك ما يمكن تروح تشاهد تفعل معصية لأنك في مسجد، في الغالب أنك بعيد عن المعصية. الأمر الثالث أنك ستغتنم بكثرة قراءة القرآن لأنك جالس ما عندك أي شغل آخر. الأمر الرابع أن لو هناك مواعظ أو علم ستسمع في المسجد ستسمعه ويأتيك خيره. الأمر الخامس ستعرف على ناس ربما أكثر منك اجتهادا، بتشوف ناس كل ساعة يصلون وناس هذا يقرأ وهذا يدعو، فتنشط معروف النفس الإنسانية تتأثر. ولذلك الواحد لو حط على الحرم يعني في ساعات الطواف وهو يشوف الناس اللي يصلون واللي يطوف واللي يدعو واللي يستغفر، تأتيه همة عالية، فكان صلى الله عليه وسلم ينشغل بها بالطاعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم. طيب واحد يقول يا أخي أنا ما أقدر العشر، عندنا دوامات عندنا كذا. أنت أشرت إلى نقطة، خلونا واقعيين، الناس عندهم ربما يقول لك دوام. طيب في ناس تأخذ إجازات، خذ إجازة يا أخي للاعتكاف، شو المشكلة؟ عشرة ليالي تكون يعني أعظم ليالي العمر أن تقضيها لله عز وجل. طيب ما يتيسر أو إنسان عنده التزامات. أشار الشيخ عبد الله نقطة مهمة، تدخل من الغروب غروب الشمس إلى الفجر أنت أدركت الليالي، وإذا نويت الاعتكاف صحت عند أكثر أهل العلم. يعني لو يدخل مع غروب الشمس، مع غروب الشمس يفطر في المسجد، والحمد لله مساجد اليوم ما في مسجد ما في تفطير صائم، ولو تبي يجيك المواد على كيفك، ادخل من الغروب واطلع مع 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 الفجر، أن تكون أحييت الليالي وأدركت ليلة القدر لا محالة.
وما كان مقصر في العشرين الأوائل من رمضان، جاء يعني العشر الأواخر ليفتح لك أبواب كثيرة. أنا أعرف رجل يقول في العشر الأواخر اعتكفت وكنت مقصر في ذلك، فيقول كنت أختم كل يوم ختمة، كل يوم ختمة، لأن الجزء يأخذ منك حوالي من 30 إلى 40 دقيقة تقريبا.
نعم.
يعني في كل ساعة جزئين، يعني ممكن 15 ساعة بإمكانك تختم. أنا أقول للمقصرين الآن ونحن في العشر الأواخر من رمضان اغتنام هذه العشر. عبد الله،
احنا نقول الفرصة ما زالت قائمة،
الحمد لله،
الحمد لله، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وما تدري لعل ساعة من ساعات العشر الأواخر تكفيك، الله سبحانه وتعالى يكتبك من المقبولين، ولكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى. المجال ما زال مفتوح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة،
اللهم صل،
كان يحيي الليل ويشد مأزرة ويوقظ أهله. هذه الأمور اللي مثل ما تفضل بعد الشيخ، قضية قيام الليل، الإكثار من قيام الليل، الإكثار من قراءة القرآن، أنت إذا اعتكفت أنت في بيت الله سبحانه وتعالى، يكفيك فخرا أنت في بيت الله سبحانه وتعالى، وكم من الحسنات تجدها أنت في 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 يعني أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، أنت في المسجد تتحصل على الحسنات والأجور، أنت في السكينة، أنت في الطمأنينة، هذا مجرد اعتكافك، فما بالك إذا أنت كنت في المسجد وقمت ببعض الأعمال كقراءة القرآن التي الحرف الواحد بعشر حسنات، والحسنة تضاعف في هذه الأيام المباركة، لو ختمت القرآن كم من الأجر ستحصل عليه. يعني ناهيك عن ختم القرآن، نقول اجتهد في قراءة القرآن في هذه العشر الأواخر، بما أنك أنت جالس في المسجد لو قرأت صفحة أو صفحتين أو جزء أو جزئين، كم من الحسنات؟ حروف القرآن كثيرة تتجاوز 300,000، فلو أنت قرأت يعني جزء أو جزئين في 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 يومك ستحصل على، لا شك ستتحصل على أجور عظيمة. على وعلى ذلك إذا قمت بالصدقة والإنفاق في هذه الأيام أو في هذه الليالي أيضا ستتحصل على أجور. على وعلى ذلك الدعاء، على وعلى ذلك القيام والاجتهاد في الطاعات، عموم الطاعات، لا نريد أن نقيد الأمر بشيء تتفلت أشياء عن كثير من الناس. ما تستطيع أن تقدمه في هذه الليالي قدمه لله سبحانه وتعالى،
لأنه هي أفضل الليالي على الإطلاق. الصحبة أيضا شيخ طارق، خاصة في الاعتكاف، عندما نجد الشباب اليوم في الاعتكاف، هل الصحبة لها دور؟
لا شك، الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فما ظنك بمن دونه. الصحبة الصالحة تعين على طاعة الله، إذا نسيت الله ذكروك، وإذا ذكرت الله أعانوك، فإذا اختار الإنسان صحبة في مسجد من المساجد علم أنهم اعتكافهم صحيح، ليس فيه صوارف، ليس فيه انشغالات عن العبادة، يجب يلزمهم، لأن المساجد ليسوا سواء، ليس كل المعتكفين في المساجد سواء، في مساجد جادة حريصة على أن يكون اعتكافها صحيح سليم من مثل الملهيات والموريات والصوارف وغيرها، وفي مساجد لا تبالي، تشوف جمع خلط مع الناس، بعضهم أغلب وقت أصلا ضايع، بل أنا تفاجأت حينما سئلت عن أناس معتكفين تفوتهم الصلاة، قلت هذه كيف تجي دي؟ معتكفين في المسجد ينامون ويصلي الإمام ويخلصون، يقول والله ما حد صحانا ولا ما حد، إذا كنت في المسجد ولا رتبت أمورك مع صحبة تعينك، حطيت لكم جوالات توقظكم تعينكم، قلت الإمام يفترض أنك جالس كما أشار الشيخ عبد الله، الحديث يقول إنسان إذا جالس ينتظر الصلاة هو في صلاة ما, 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 ما لم يخرج أو ينتقض وضوءه. وفي الصحيح أيضا في الحديث الصحيح أنه لو أن إنسان جالس ينتظر الصلاة ملكان، واحد يقول اللهم اغفر له والثاني يقول اللهم ارحم، ما دام هو ينتظر مصلى، وهذا هو الرباط، سماه النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة، سماه فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ذكر ثلاثة: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة المشي إلى الصلاة، وارتضار الصلاة بعد الصلاة. هذا فأنت معتكف تكون في هذا يعني مرابط، ويكتب لك رفع الدرجات وتكفير السيئات، فاختر مجموعة تعينك على ذلك. أنا أفضل أن ما يكون صحبة اللي يختارهم عارفهم زين، لأن بيصير الميانة يعني بينهم واضح،
بيضيع الوقت،
أي بيضيع الوقت، اختروا ناس توك تتعرف عليهم جادين، بحيث يكون حتى حديثكم قليل وفيهم بينهم تنافس، المسجد نفسه عامل برنامج تنافسي في الطاعة، إما كثرة قراءة قرآن، مسابقة في أكثر من يقرأ، مسابقة في من يعني يذكر الله أكثر يتفرع، المهم
اختيارها مهم جدا حتى تسلم لك هذه الليالي من الصوارف التي لا تبنى.
دور مساجدنا اليوم شيخ عبد الله في الاعتكاف، الحمد لله الأوقاف لم تقصر الآن، جعلت مساجد معينة وفرت لهم كل سبل الأمور، لكن ما هو دور الإمام في مسجده مع معتكفينا؟
هو مثل ما تفضلت، الحمد لله هذه بادرة طيبة يعني دابت إليها وزارة الأوقاف من سنوات مضت، اختيار بعض المساجد والتركيز عليها، بل أنا أقول حتى وصل اهتمامهم في توفير السحور والوجبات. أي نعم، والوجبات للمعتكفين، وهذا يعني تشكر عليه الوزارة، وهو خدمة لضيوف الله سبحانه وتعالى في بيته وهم معتكفين. دور الإمام لا شك أنه دوره عظيم في التوجيه، إن رأى هناك مخالفات مثل ما تفضل الشيخ في يعني قلة العبادة أو بعضهم لا يجتهد في اعتكافه، يوجه على قدر ما يستطيع. أيضا يحاول أن يشغل، لأن بعض المعتكفين شباب ما يعرف أصلا كيف يتوجه وإيش يعمل، يعني يجيك وعنده رغبة أنه يعتكف لكن ما يعرف شو يسوي، هل هو يقرأ قرآن، هل هو يقعد، هل هو يسالف مع الشباب. فلا بد يكون فيه توجيه من إمام المسجد، أو إشغال هؤلاء المعتكفين ببرنامج إحياء المسجد، إحياء دور المسجد، حلقات قرآن، تجويد، تلاوة، مسابقات مثل ما تفضل الشيخ، حثهم على المحافظة على الصلاة، إدراك الصف الأول، إدراك تكبيرة الإحرام. أنتم معتكفين في المسجد، أنتم أولى من غيركم في المحافظة على مثل هذه الأشياء. لا نريد أن يأخذ الناس انطباع سيء عن المعتكفين. للأسف يعني كثير من الناس يقول لك والله هذول إيش يسوون في المسجد، أكل وشرب ومخيسين المسجد وريحة
بعد المسجد، المسجد لآداب نظافتها والأكل وين ناكل
بالضبط.
فيه
هنا يأتي دور الإمام،
رمي الأكل أيضا بعد اللي كان الماء أو غير ذلك. صحيح. حتى إحنا بدورة نتكلم فيه أكثر أيضا عن الاعتكاف وعن مساجدنا ودور الإمام، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ثم نتابع معكم رمضان الدوحة.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شاهد الكرام من جديد. حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن فضل العشر الأواخر وخاصة ليلة القدر فيها، لكن شيخ هذا الدافع اليوم احنا عندما نقوم هذه الليلة، هل هو دافع أجر أو دافع بأن سلم قام هذه الليالي؟ ما هو الدافع أو الأجر اللي حصل على هذه الليالي؟
أحسنت. الدافع أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا. يجب أن يكون الدافع للإنسان في مثل هذه الليالي لاغتنامها أو لهذا الشهر هو الإيمان بالله والاحتساب عند الله الأجر.
هل هو لفظ ولا هو
نية تنعقد في القلب؟ لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى دوافع أخرى، فتذكره مثلا لحال النبي صلى الله عليه وسلم دافع للتأسي، إذا تذكر كيف كان صلى الله عليه وسلم حاله في رمضان، كيف كان حاله في العشر الأواخر، كيف كان حاله في مثل هذه الليالي، فيتذكر هذا حتى ينال أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ إحنا عندنا يعني لفتة يمكن ما ذكرناها في الاعتكاف، أن الإنسان إذا اعتكف عداد الحسنات قاعد يمشي معه طوال الوقت، لأنه قاعد أصلا يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو في بيت من بيوت الله الذي سبق ذكرنا الأجر فيه. فتذكر هذين الأمرين معين على أن الإنسان يقبل. هل الإنسان يجتهد فيها العشر عشان عادة الناس كما أشرت أن بعضهم يقول والله متعودنا أن احنا نجتهد أو نعتكف؟ لا يا أخي، ما هي قضية عادة، هذه عبادة، ولذلك قال إيمانا واحتسابا، لابد أن تنوي فيها الأجر في قلبك، أنك تريد الأجر والثواب عند الله. هناك دوافع أخرى مهمة أنا أظن أن استحضارها معين، يعني تفريط الإنسان أنت أشرت إليها مساحة، لما يتذكر إنساننا فرط في العشرين الأوائل، فرط في حياته طوال العام، من العام الماضي إلى الآن كم ذنب ارتكبته، كم أمر فرطت فيه، كم ظلم ظلمته، كم سخرية وانتقاص وغيبة وفعلته، ما تحتاج هذه إلى كفارة، ما تحتاج إلى أن الله يغفر لك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طيب جاتك الليالي لحد عندك الآن اللي تمحى عنك هذه كلها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، هذا أمر. الأمر الثاني، الله اللي ينعم علينا ومعطينا الأمن ومعطينا النعمة والصحة والعافية، ما يحتاج شكر؟ هذه النعمة ما تحتاج شكر؟ ألا تعلم أن من أعظم صور شكر الله على نعمة أن تعبده، أن تسجد له، أن تقرأ كتابه، أن تذكره. هذه جاتك الليالي معينة. يعني الناس المفروض يغتنمون هالأجواء، الأجواء كلها معينة لك، الكون كله معين لك في هذه الفترة عشان تعبد الله، فلماذا لا تكون مع هؤلاء؟
بل النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا
شكورا.
شكورا وهو يعني ليس بحاجة، وإنما نحن اليوم اللي بحاجة. نفس سؤال الشيخ عبد الله أقول، ما هي الدوافع التي تجعلنا حقيقة نقوم هذه الليالي؟
شوف أنا في أمر يعني يمكن إحنا غفلنا عنه وكنت أفكر فيه والشيخ يتكلم، قضية أيضا الأمور القلبية. يعني احنا في هذه العشر ليس فقط مأمورون بعبادات عملية أو فعلية كصلاة وقيام وصدقة ودعاء وغيرها، احنا أيضا يعني مأمورون بتنظيف القلوب وصفاء الأنفس، رفع الحسد والغل في القلوب، التصافي بين المسلمين، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. هذه من أعمال القلوب التي يغفل عنها الكثير من الناس. أنت إيش الدافع اللي يخليك تروح تصلي له توفيق من الله سبحانه وتعالى؟ إيش الدافع اللي يخليك أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى وتقوم هذه الليالي؟ وبعضهم يتحرى يعني بعض المساجد التي تطيل القيام، هو الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فلا بد مثل هذه الأمور أن ينتبه لها الإنسان. أيضا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على هذه الأمور، بل النبي صلى الله عليه وسلم قام بمثل هذه الأمور من قيام وصدقة وغيره وإنفاق. فمثل هذه الأمور التعبدية القلبية التي يغفل عنها كثير من الناس، نحن أيضا مأمورون بالانتباه لها في مثل هذه العشر الأواخر.
أيضا الألسن ساعات في يعني صلاة القيام، ليش الإمام طول، ليش الإمام قصر، وأنت جاي في طاعة الإنسان. يعني ما هي نصحتنا للمصلين اللي يجون اليوم للمسجد والإمام أما طول أو قصر فقد يحرم الأجر بسبب لفظ قد تكلم مع الإمام أو مع أي حد في مسجده؟
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه، ربما كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تخرج من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه الكلمات لا ينبغي أن تقال، خاصة في مواسم الطاعة. ثم أنت أصلا ما خرجت من بيتك إلا جاي تعبد الله عز وجل، وهذه ليلة أصلا محل إطالة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الواحدة في قيام الليل البقرة والنساء وآل عمران، غير مرتبة كانت من قبل، يعني كان البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة قرأ بها، وابن عباس حاضر وأنس. يعني هذا أنت تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أما أحدكم فليخفف، قاله في الفرائض. أما في النوافل هذه ما ليست محل تخفيف، لا محل إطالة، الأصل فيها قنوت قيام، القنوت يعني طول القيام، فهي الأصل فيها الطول وليس فيها القصر. ثم هي يا أخي يعني جزاك الله خير، هي هذه ليست واجبة. إذا كنت أنت من الناس اللي تأففون لا تخذل الناس، لا تقعد تربش المسجد بهالكلام.
اليوم في مساجدنا الشيخ، في مساجد الآن تصلي بعضها من الساعة 11، نعم، وبعضها 11:30، وبعضها 12، نعم، متنوعة، وبعضها اللي يقرأ جزء واللي يقرأ نص جزء، وبعضها يقرأ أكثر من جزء.
صحيح،
بل أعرف مساجد تقرأ
بثلاث أجزاء.
ثلاث أجزاء.
ثلاث أجزاء.
نعم.
طيب رحل اللي تبيه أنت يا أخي، ولا تؤذي الناس بهالكلمات هذه. ليه هل
الإزعاج؟ الناس تتفاوت الشيخ بعد، الناس تتفاوت في هذه الأمور، ولا نكون يعني محبطين لهؤلاء الناس.
هذا هو.
الله يجزاك خير، بارك الله فيك. نعم.
هذا هو الأفضل، لأن أنت الآن لما تقول كلمة وربما يسمعها واحد صادف في نفسه شيء ويترك الصلاة من أجل هالكلمة، هل الآن استفدت شيء أنت الآن؟ أنت الآن كسبت إثم بهالكلام وخذلت غيرك من المسلمين.
صحيح.
المساجد ليس محل معترك نصفي حسابات فيه مع خلافات مع إمام ولا مع مؤذن ولا مع بعض المأمومين. المساجد هذه أقيمت لذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هذا الأصل فيها، أنها يذكر الله فيها، يصلى، يدعى فيها إلى الله عز وجل، يعلم فيها العلم. ما هي خلاف أرفع قصر طولت علينا هذا لا ينبغي. هذه الكلام ما يقال في صلاة الفرائض، في صلاة النوافل. في الفرائض نعم هناك أحاديث فيها، أما النوافل فالأصل فيها الطول لإعانة الناس على أن يقفون أمام الله. والعجيب أن نحن نتحمل الدنيا يا شيخ أحمد، تعال شوف الناس إذا جاءوا بيحاسبون في أي سوبر ماركت وصار في زحمة، ربما جلس ساعة ساعتين وهو واقف، فما أتكلمك عن اللي جالسين في البنوك ينتظرون دورهم، واقف ساعة ساعتين على عشان يحاسب لغرض من أغراض الدنيا. وإذا وقفنا أمام الله خذلتنا أرجلنا، بدأنا نقول والله إحنا نعاني من الركب، احنا طول الامام. لا والله، ضعف الايمان هو اللي هو السبب، هو عدم استحضارك انك بحاجه الى ربك، بحاجه الى ان يغفر ذنبك، بحاجه الى ان تتقرب الى الله عز وجل.
ما هو دورنا كأمة اليوم في مساجدنا؟ ان احنا لابد نراعي الناس اللي موجود. ممكن الشيخ عبد الله انت امام يعني تراعي الناس اللي موجود، تعرف مصلينك الشيبان والصغار والكبار، فكيف الامام يوفق بينه وبين المصلين؟
هو شوف الامام، الامام يعيش مع الناس في المسجد حقيقة، هم أهله وأقاربه، وعلاقة الإمام بالمصلين قريبة جدا، ليست حديثة عهد. هو يعرف من يصلي خلفه، ويعرف من يستطيع، ويعرف مستواهم، ويعرف من يعني
الإطالة
نعم يعني يستطيع الإطالة، وبعضهم قد لا يستطيع، فهو يحدد هذا الأمر، وهو أمر نسبي يختلف من مسجد إلى مسجد، ولا نستطيع أن نعمم هذا الأمر على كل المساجد. لكن مثل ما تفضل الشيخ، الذي لا يستطيع على مسجده، والمساجد الحمد لله كثيرة في قطر، وفي الحي الواحد ترى عند البيت 3-4 مساجد.
اللهم لك الحمد.
نعم الحمد لله. فإذا أتعبك هذا المسجد ولا تستطيعه، فلا تخذل أهل المسجد، ولا تخذل الإمام، ولا تخذل الأخوة الذين يستطيعون على هذا القيام، عندك المسجد الآخر. طبعا الـ 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 الإمام لا بد يكون له دور قوي حقيقة وظاهر، يراعي أهل المسجد أولا. الضيوف يأتون كثير من الناس من خارج المنطقة أو من خارج الحي أو الفريج، لكنه يعني يجعل الأهمية الأولى والأخيرة لأهل الأعذار عنده في المسجد، كبار السن.
أفتان أنت يا معاذ؟
نعم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كبار السن، بعضهم مريض، ويراعي، والأمر نسبي حقيقة يعني. وأنا أحث كثير من الأخوة، يعني أقول لهم خاصة حتى في القراءة، يا أخي يعني عش مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تدبر هذه الآيات. يعني نحن ليش مأمورون أن نختم الختمة في رمضان؟ قد تكون في مساجد يختم فيها الإمام، إذا استطعت أن
حتى القراءة الشيخ، يعني حتى أنا الختمة
نعم.
قد لا أختم، لكن ممكن أقرأ 10 أجزاء، لكن أطلع بفوائد كثيرة. لا شك أن الختمة أجرها يعني عظيم، لكن التدبر هذا المطلوب.
هذا هو المقصد الأساس والرئيس من نزول القرآن، وأفلا يتدبرون. يعني أنت تبي الناس يعيشون مع القرآن، أنت إمام وتقرأ القرآن، تبي اللي وراك يعيش مع هذه الآيات، يعي ما 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 يعني ما في هذه الآيات من أوامر ومن نواهي. أما سرد الآيات بسرد وهد الآيات هدا، نستطيع يعني كل واحد.
لكن أيضا يجب أن تطهر هذه القلوب، كما قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا. لكن عائشة رضي الله عنها عندما يعني أسألت سلم وقالت يعني ماذا نقول في هذه الليلة، وليش سلم اختار اللهم أنك عفون تحب العفو فاعف عنه.
الله أكبر. أولا في هذا الحديث إشارة إلى أن من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في العشر هو كثرة الدعاء، لأن عائشة سألت ماذا أدعو، ما قالت ماذا أتصدق، ما قالت ماذا أفعل من أمور، ذكرت الدعاء في إشارة تأكيدا لكلام الشيخ عبد الله أن الدعاء هذا ينبغي أن يكون شغلك الشاغل، مو بس في دعاء القنوت تقول والله دعينا، لا، أنت تدعو في سجودك، في قيامك، في قعودك، في دخولك، في خروجك. من ألهمه الله الدعاء فليعلم أن الله يريد أن يستجيب له.
الله.
إذا رأيت أن الله يلهمك كثرة الدعاء، اعلم أن الله يريد أن يستجيب لك.
الله.
والله مشرع أبوابه، ادعو بما شئت. الرسول صلى الله عليه وسلم دل عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل أحد من الأمة إلا على خير ما يعلمه لهم، كما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي يبعثه الله إلا وهو يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، يعني يجتهد على أن يدلهم على أفضل الأمور. فهو لماذا دل عائشة على هذا؟ قال أهل العلم، قد أطال ابن القيم في تعليق على هذا الدعاء لماذا طلب العفو من الله، تبين من خلال يعني البحث في كلمة العفو أن كلمة العفو ليس مجرد هي المسامحة والمغفرة، بل العفو هي معافاة في البدن، معافاة في صحة العمل، معافاة في سيرك إلى الله عز وجل، معافاتك في مستقبلك، معافاتك فيما مضى، في كلمة عامة، وذلك تعتبر من جوامع الأدعية أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طلب العفو من الله عز وجل يجمع جماع كثير من الخير الذي تريده لنفسك، أن تعيش بعافية، أن تموت بعافية، أن تبعث بعافية، أن يسلم مالك وأهلك وبدنك، كل هذا يدخل في طلب العفو. في لمحة في الحديث أيضا، أولا التقرب إلى الله باسم من أسماء اللهم إنك عفو فتقرب إلى الله، ثم طلب منه العفو. أيضا فيه إشارة إلى أن كما تريد أن الله يعفو عنك أخي اعفو عن الناس هذا يعني. وذلك الله قالها لأبي بكر لما لم يعفو عن مصطح، لما تكلم في شأن عائشة ومنع عنه الصدقة، قال الله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله، وأعاد له الصدقة. فيا أخواني نستفيد من الدعاء هذا أنك كما تريد أن الله يعفو عنك أخي اعفو عن أهلك عن أقاربك عن زملائك عن الناس، كل واحد يخطئ، لا تقول لا تعمدني، كلنا نخطئ يا أخي احنا بشر، ففرصة هالليالي أن تعفو وأن تفتح صفحة جديدة مع من دخلت معهم في مشكلة. ألا الله يعفو عنك،
ألا تحبون
أن يغفر الله لكم.
شكرا شيخ طارق الحواس، كلك معنا أيضا شيخ عبد الله محمد النعمة، كلك معنا، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم الكرام. اللهم أنك عفو
يا رب
تحب العفو فاعفو عنا. وصلت إياكم يا ختام حلقة اليوم، ألتقي معكم قدا بمشيئة الرحمن حتى ذلك الموعد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،